من القلب من القلب تولد الكلمات وفي قلوبكم تعيش مع
ضيف الحلقة. ضيف الحلقة.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكما وعدناكم في هذا الموضوع الذي نتحدث فيه عن صحتك بعد رمضان. مر علينا شهر الصحة والعافية، واستمرارا لما يكتسبه أيضا، وهذه الفرصة لهذا الشهر كيف نغتنم الصحة والعافية لتكون من هذا الشهر عبر السنة. نسعد أن يكون معنا الآن عبر الهاتف الدكتور خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة في مدينة الملك عبد العزيز الطبية. صبحك الله بالخير دكتور خالد.
صبحكم برضا والعافية، حياك الله دكتور عبد الله والأستاذ سبيت.
الله يعطيك العافية. قبل أن نبدأ دكتور في محاور هذا الموضوع، أولا نبارك للابن حمد زواجه الأسبوع الماضي، وفقها الله.
الله يرضى عليك. الله يرضى عليك، جزاك الله خير على هذا الإعلان على الهواء، وطلع تعالى أن يبارك له وعليه وعلى زوجته. آمين. ولكل المستمعين، وأن يدعى الأفراح دائما يا رب للجميع يا رب. جزاك الله خير.
اللهم آمين. الله يوفقه. في هذا الموضوع دكتور خالد، صحتك بعد رمضان، ما هي الاقتراحات الصحية للمستمع بعد هذا الشهر، شهر الصيام؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دكتور عبد الله، لما أخبرتني بموضوع الحلقة خطر في بالي مجموعة من الاقتراحات، ربما لأجل وقت الحلقة نقتصر على ثلاثة منها. الأول ما يتعلق ب يعني أمر قد فات وقته لكن لابد من التنبيه، هو الأكل في الأيام الأولى بعد رمضان. والقضية النقطة الثانية ما يتعلق باستثمار العادات السليمة في رمضان بحيث تكون عادة مستدامة. والنقطة الثالثة مقترح، وهو فكرة الصيام بين الرمضانين.
جميل جميل. إذن يعني نبدأ بالنقطة الأولى وهي القريبة يعني حقيقة من فترة العيد، وهو الجانب إذن الغذائي، وخاصة الأيام الأولى من العيد.
صحيح صحيح. هو طبعا نحن عندنا عادة في بلاد الإسلامية عموما يعني، وفي السعودية تحديدا يكثر هذا، وهو الأكل في صبيحة العيد أو حتى ربما ثلاث أيام من العيد وفي ليالي العيد، اللي يسمونه عشاء العيد والمناسبات والأفراح، وهي عادة طيبة. أنا أعتقد أنه عادة طيبة، لكن المشكل فيها أن النظام الغذائي فيها للأسف أنه يعني دسم جدا. العادة أن الناس يطبخون رز ولحم ومطازيز ودريش، يعني علوم طيبة. فالمشكلة في هذا أنه الجهاز الهضمي يكون في فترة رمضان
مستريح فيتفاجأ. نعم.
اي يعني لدى كبير من الناس يكون قد يعني استراح من هذا النوع من الأكل الثقيل يعني، ثم يأتي فجأة أكل دسم مباشرة. فهذا وهذا نلاحظه حتى في المستوصفات وفي العيادات وفي الطوارئ، تكثر حالات يعني الآلام المعدية والنزلات المعوية في هذه الأيام بسبب هذا النوع من الأكلات. والحقيقة أنه أجلس أتأمل، هل هناك حل؟ لأنه دائما نحن إذا طرحنا مشكلة يجب أن نبحث عن حل عملي، والحلول المثالية غير مفيدة. جربناها خلال السنوات الكثيرة، دائما الحلول المثالية غير مفيدة ولا يمكن تطبيقها. هل هناك حل عملي لمثل هذا؟ أنا أعتقد أنه الحل العملي هو ليس سهلا لكن ليس مستحيلا أيضا، وأن أن يكون هناك رغبة مجتمعية في تعديل نظام الأكل في المناسبات العامة. يكون هناك رغبة مجتمعية حقيقية صادقة يدعم هذا الرغبة المجتمعية قرارات تنظيمية متصدرة من وزارات الصحة وغيرها، وحملات توعوية في أنه يا جماعة لا بأس حطوا عشاء العيد، لكن يجب أن نعيد طريقتنا في طبخ الأكل في المناسبات العامة. لماذا يجب أن يكون المفطحات الثقيلة هذه والطريقة المليئة بالشحوم في طبخ الأكل في المناسبات العامة؟ وأنا أوجه هذا النداء الحقيقة لي يعني المهتمين بالطبخ وغيره أن يبتكروا لنا ابتكارات في ويحلوا هذه الأزمة.
الإشكالية دكتور أبو حمد أنها ربطت بالتقدير يعني، وهذا هو يعني النقطة والخلل في الموضوع، أن تربط التقديم الشيء الدسم والإسراف أيضا في التقديم بجانب التقدير للضيف
والكرم والضيافة. نعم. صحيح، وهذه عادة يجب ألا أن نخسرها، يجب أن نستمر في الكرم والضيافة، لكن أيضا يجب أن نفرق بين الكرم والضيافة من جهة وبين الإسراف والبذخ والمفاخرة من
الجانب الصحي أيضا. نعم.
وأيضا وهذه نقطة، والجانب الثاني الجانب الصحي. عموما على كل حال يعني أنا أعتقد أنه هناك حاجة ماسة الآن، لأنه في الآونة الأخيرة كثرت المشاكل المرتبطة بالغذاء غير السليم، بدأت تظهر آثار كثيرة جدا للأمراض المرتبطة بالقلب وشرايين القلب في وقت مبكر جدا في المجتمع السعودي، وهذا يعني مقارنة بالعقود الماضية يعتبر مؤشر خطير جدا. والذي فهمنا من قراءتنا لرؤية 2030 أنهم وضعوا محورا مهما متعلقا بتعزيز الصحة، فلعل هذا المحور يكون أساسيا، لأن له تبعات كثيرة جدا على القطاع على القطاع الصحي حتى نفسه، وعلى طريقة المجتمع. أنه طريقة الأكل يجب أن في المناسبات العامة يجب أن تعدل، نطبخ اللحم بطريقة تكون أقل دسما. وسأذكر في الفقرة التالية تجربة شخصية مررت بها ربما تكون مفيدة. فلعلنا ننتقل للنقطة الثانية إذا أذنت لي دكتور عبد الله.
جميل. إذن كيفية استثمار العادات الصحية في رمضان؟
أولا دكتور خالد، يعني هل ترى فعلا أن الناس في رمضان عاداتهم الصحية السليمة؟ يعني أكثر الأكلات ما يعني أحس أنها ما هي سليمة، يا مثلا أكثر سكريات أو معجنات أو نحو ذلك.
الله يرضى عليك أستاذ سبيت، السؤال يعني في محله، وأنا كنت ذكرت في أكثر من لقاء وحتى في كتابي صحة الصائم أن الأبحاث تقول كالتالي، الأبحاث التي أجرت على المسلمين في نظامهم الصحي تقول أن جزءا كبيرا منهم لا يقل عن النصف تقريبا فعلا يتعدى نظامهم الصحي في رمضان، وهناك جزء آخر للأسف لا، نظامهم الصحي يسوء في رمضان. نحن نتكلم الآن عن الجزء الذي استثمر رمضان فعلا واستفاد منه وتعدى نظامه الصحي. والنظام الصحي الذي نتكلم عنه في رمضان هو النظام المعتمد على الحمية الخفيفة، تخفيف الأكل، الابتعاد عن المقليات وعن الزيوت. والآن ظهرت أجهزة كثيرة تقلي بطريقة تقلي الطعام بطريقة جيدة اللي يسمونها الملعقة الزيت الواحدة، وهذه الأجهزة أنا أنصح بها كثيرا وقد جربتها كثيرا في البيت وجربها غيري يعني، وهي مفيدة. وبذلك نستغني بإذن الله عن المقالي، وهذا هو الذي كنت أقصده الدكتور عبد الله ستسبيت حينما قلت أن نبحث عن حلول عملية، هذا حل عملي. بالنسبة لاستثمار العادات، الناس الذين تعودوا على النظام الخفيف في رمضان واستراحوا في رمضان، هؤلاء يجب أن يستثمروا هذه الفرصة. لماذا؟ لأن الأبحاث التي أجريت في تعزيز الصحة خلال العقود الأربعة الماضية قالت وأثبتت أن يعني تغيير العادات ليس سهلا، تغيير العادات ليس سهلا. فإذا حصل لظرف معين أن العادة تغيرت، أن تستثمر هذه الفرصة. وفرصة رمضان دائما نقول الكونتكست اللي هو السياق، يعني الظروف المحيطة، دائما الظروف المحيطة هي عادة تكون المثير الأول لجعل الإنسان يلتزم بعادة غذائية جديدة أو بعادة صحية جديدة. رمضان هو الكونتكست، هو السياق، هو الظرف الذي جعل على الأقل جزء كبير من الناس يبدأ بالالتزام بالنظام الصحي،
وكأنها الفرصة.
هذه هي الفرصة، استثمر هذا. كيف تستثمر هذا؟ أنت جربت الآن في رمضان وحسب النظرية المعرفية لماذا الناس لا يلتزمون بالحمية، إنه الناس يقول لك لا يا أخي الغذاء الصحي صعب ومقرف ولحم الناشف ورز الناشف. فلما جرب انه لا، مو صحيح ان الحمية تعذيب، لا الحمية ممكن تكون غذاء صحي ولا فيها تعذيب. فلما جرب هذا في رمضان يستطيع ان يستثمره في مبادئ رمضان. وانا اذكر تجربة شخصية مررت بها قبل قرابة سنة، اصبت بوعكة صحية يسيرة الحمد لله وتجاوزتها في الجهاز الهضمي، اصبحت لا استطيع ان اكل يعني كما كنت في السابق كما اشتهي. وترتب على هذا ان وضعت نظام غذاء صحي في شيء من الصرامة، يعني بدون زيوت إطلاقا، بدون سكريات، بدون لحم. حتى جلست يمكن 4 أشهر بدون لحم. ثم اكتشفت حاجة، اكتشفت أنني اعتدت على هذا، وأصبح هذا النوع من الغذاء أصبح طيبا بالنسبة لي، وأصبحت حتى لا أستسيغ إذا جاء الأكل فيه نسبة دسم كثيرة، أصبحت لا أستسيغه حتى. فتبين أنه الذي كان يذكر في البحوث صحيح، هو الإنسان إذا تعود على النظام الغذائي الصحي واعتاده، أنه يصبح بالنسبة له هو المعيار. النظرية المعرفية تقول أن السبب الذي يجعل الناس يرفضون الحمية، يظنون أن المعيار الصحيح هو الأكل الدسم. فإذا قل الطعم عن المعيار الذي تعودوا عليه، قالوا الأكل ما ناشف ما فيه طعم. فإذا اعتاد على النظام الغذائي السليم، حتى أن عائلتي الآن أصبحت تفعل نفس الشيء، يعني أصبحنا نطبخ الرز مثلا بزيت الزيتون. وفي البداية ما كنا يعني نستسيغ مثل هذا، ثم الآن أصبحت أنا لا أستطيع أن أكل الرز بالزيت العادي، أصبحت أجد أن الرز بزيت الزيتون هو الأفضل. و يعني زوجتي وأمو عيالي بارك الله فيها وجزاها الله خير، يعني ابتكرت بعض الطرق لجعل الرز مع زيت الزيتون لذيذا وطيبا، فأصبح هو المعيار بالنسبة لي حسب النظرية المعرفية. وأصبحت أبحث عن هذا المعيار واعتدت عليه. هذا هو الذي نقول أنه تستثمر الظروف التي مررت بها لتعزيز العادة السليمة. ومثل التدخين مثلا، الآن المدخنون اعتادوا على
عدم الانقطاع عن التدخين، وخاصة الآن فترة النهار كانت طويلة في رمضان، فانقطع لا يقل عن 15 ساعة تقريبا في اليوم.
صحيح. أنا بالنسبة للذي يهمني هنا فيما حصل في رمضان هو قضية المعيار النفسي، أنه هو كان يعتقد أنه لا يستطيع أن يصبر 15 ساعة متواصلة بدون تدخين. فلما صام في رمضان 15 ساعة بدون تدخين، يجب أن يستثمر هذه الفرصة، التجربة، نحن نسميها تجربة، أن يستثمر هذه التجربة لتعزيز القناعة الجديدة بأنه لا، أنا أستطيع أن أصبر 15 ساعة بدون تدخين. وبالتالي يستطيع أن يعزز السلوك الصحي الجديد. وقل مثل هذا فيما يتعلق بأي عادة غذائية صحية، أن الإنسان يستثمر الظرف الذي يمر به، وبحيث لا يفوت عليه، وصحتك مرتبطة كثيرا جدا بعاداتك الغذائية وعاداتك الصحية عموما. لأنه الآن يعني أنتم تعرفون أن كانت السابق الأمراض التي تقتل الناس هي الأمراض الوبائية، الأمراض متعلقة بالالتهابات وأمراض الصدر، والآن غير موجود. الآن الذي يقتل الناس هو النعمة، اللي يقتل الناس هو أمراض القلب، هو أمراض الكسل، هو أمراض عدم النشاط. والآن يعني هناك حملات يعني مستنفرة على مستوى الجمعيات والقطاع والمنظمات العالمية لحل هذه المشكلة. الحضارة حلت مشكلة الالتهابات، لكن أولد مشكلة أخرى، وهي مشكلة الأمراض القلبية والكسل والمفاصل. وسبحان الله، يعني كل حضارة لها ميزاتها وسلبياتها.
وانتشار السمنة أصبح يعني نسبه ومعدلاته في ارتفاع
مخيفة جدا. يعني نحن في المملكة العربية السعودية يعني ربما نصل إلى مستوى النصف يعني خلال العقود القريبة، وهذا يعني وهذا مزعج جدا. هذا طبعا إذا أضفنا نسبة السمنة إلى الوزن الزائد، قد نصل إلى مستوى النصف، وهذا ومزعج. وهذا ملاحظ طبعا في طلاب المدارس. أنت تلاحظ طلاب المدارس ما شاء الله كلهم أكثرهم مليانين، الله يمتعهم بالصحة وما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بدون يعني. وهذا مخيف. يعني هؤلاء الأطفال الآن، الطلاب في الدائرة المتوسط، بعد 20 سنة سيكون هم الذين في أعمال. طبعا عاد كل واحد هو عمره عاد ما أدري، لكن يصير كل واحد في يعني في أعمار 40 و50، يعني معناها أنه سيكون 50% من المجتمع السعودي في ذلك الوقت يعني إما سمنة أو وزن زائد، وهذا مقلق جدا الحقيقة.
وخاصة ارتباط السمنة بعديد من الأمراض المزمنة.
السمنة الآن تم تصنيفه بأنها مرض. كانت في السابق تصنف بأنها ريسك فاكتور، يعني عامل خطورة، لكن الآن صنفت بأنها مرض بحد ذاته يعني.
نعم.
ولذلك يعني القطاعات الصحية يجب أن لا تركز فقط على الجانب العلاجي. الآن الحضارة الجديدة أوجدت مشاكل علاجها ليس فقط بالجانب العلاجي، لكن علاجها بالجانب الوقائي.
نعم. جميل. مدام الحديث في هذا المحور أيضا استثمار العادات السليمة والصحية خلال شهر رمضان، هناك من كان يعتقد أن شرب القهوة والمنبهات خلال فترة الصباح وخلال العمل من الأساسيات، وربما لا يذهب إلى مقر عمله إلا وكوب القهوة يعني صاحبه في الطريق، وخلال فترة رمضان انقطع عن هذا ويعني لم يعد هناك ارتباط في كيف يستثمر أيضا خلال هذه الفترة حاسمة يعني في العودة لهذا العادة أو انقطاعها.
صحيح، أنت أحد الأشخاص، أنا كنت يوميا أشرب يعني لابد في الصباح، أفتح الصباح. لماذا؟ لأنه كان هناك ضغط مجتمعي أنه كوب الصباح، كوب القهوة الصباح، وأنه هذا يدل على أنك إنسان مثقف وأنك إنسان متمدن
صارت شكلية أكثر ما هي يعني حاجة غذائية ولا
القهوة ليس لها أي قيمة غذائية، أنت تعرف هذا. القهوة عبارة عن منبه ليس لها أي قيمة غذائية. فحينما أصرت بوعك الصحية، من أشياء التي قدرت تركها القهوة الصباحية.
جميل.
الآن سبحان الله، الآن قبل شهر أظن قلت لنفسي خفا أجرب أشرب، أنا كنت أحب الكابتشينو بدون سكر، كابتشينو بدون سكر على سنوات طويلة يعني، وكنت أحبه، كنت أعتقد أن نشاطي في طول اليوم بسبب هذا 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 الكوب كابتشينو يعني. طبعا اتضح انه غير صحيح. فقبل شهر قلت ساجرب، واشتريت كابتشينو فعلا من نفس المحل. سبحان الله ما استطعت ان اكمل ربعه.
سبحان الله
ما استطعت ان اكمل ربعه، لاني خلاص انا اعتدت. الان اصبح المعيار عندي كاذب.
نعم.
المعيار الذي يقول يجب ان تشرب كوب قهوه كل صباح حتى تكون نشيطا، اكتشفت انه معيار كاذب وانه غير صحيح، وانني استطيع ان استغني عن هذا الكوب وانه ليس له قيمه غذائيه حقيقيه.
نعم. إذن البعض
بالمناسبة مقارنة بين القهوة العربية والقهوة الغربية، هذه القهوة العربية أحسن بكثير لأنها تصنف أصلا حتى يعني عند أصحاب القهوة بأنها قهوة خفيفة. أما هذه القهوة الغربية الكابتشينو والإسبريسو والأشياء الثانية، هذه هي عبارة عن قهوة مركزة يعني حتى على الجهاز، نسبة الكافيين فيها أكثر، وعلى الجهاز الهضمي على المعدة تحديدا يكون تأثيرها أكبر. وهناك ارتباط طبعا كما تعرف بين معدل استهلاك القهوة واحتمالية الإصابة بتقرحات المعدة.
إذن يعني من كان أسيرا لهذه العادة، وربما البعض ممكن يبقى أسيرا لها لمدة سنوات، بإمكانك الانقطاع عنها، وهي تبقى يعني الجانب النفسي أيضا في التعامل معها يعني جانب مهم كما ذكرت، وكانت تجربتك يعني خير مثال للتوضيح في هذا الموضوع.
تعبيرك بالأسر سليم، لأنه هم يعبروا عنه in the cages يعني في الأقفاص، أن الناس أصبحوا الآن في أقفاص أسارة لعادات معينة، معايير معينة معرفية وضعوها لأنفسهم دون أن يتأكدوا من صحتها، ويعيشون فترة طويلة من حياتهم على هذا النوع من العادات دون أن يتوقف لفترة يسأل نفسه. رمضان هو الفرصة للتوقف لأنه يغير العادات رغما عنك. تغيرت العادة، فهذه تكون فرصة جميلة لك أن تعيد النظر في حساباتك، في العادات الكثيرة كنت تمارسها التي كنت تمارسها دون أن تتبصر هل هي مفيدة فعلا أو غير مفيدة.
جميل.
دكتور خالد، هو يعني لا شك رمضان فرصة لتعديل الغذاء يعني عيش بشكل سليم وصحيح. الصيام في غير رمضان يعني مثل 3 أيام في كل شهر أو أحيانا الاثنين والخميس، هل ممكن يكون له نفس الدور؟
هذه هي النقطة الثالثة اللي كنت بدأت أتكلم عنها، وهي الصيام بين الرمضانين. طبعا كما تعرف نحن تابعون للطب في البلاد الغربية، فهم لا يتكلمون عن هذا كثيرا في الأبحاث، يعني الأبحاث هي انعكاس لاهتمامات المجتمع.
نعم. صحيح.
بحكم أن هذا ليس من اهتمامات المجتمع فليس هناك أبحاث، لكن نستطيع أن نقول في الجملة أن الصيام بين الرمضانين قد يكون له فوائد صحية. وفوائده الصحية في نظري أنا استنتاجي، ليس هناك أبحاث في هذا، تتمثل فيما يلي. أولا، ربما أن الصيام بين رمضانين يخفف على الذي لم يعتد الصيام، يخفف عليه وقع الأيام الأولى من رمضان.
صحيح.
وهناك بحث أجراه أحد زملائنا عن شيء نشره يعني قديما اسمه صداع الأيام الأولى من رمضان، ووجد أن الناس الذين لم يكونوا يصومون بين رمضانين يصابون بهذا الصداع أكثر من غيرهم. وإذا لم تخني الذاكرة أظن في نفس البحث كان سأل عن التوتر في الأيام الأولى، فيبدو أن الصداع والتوتر في الأيام الأولى يصاحب الناس الذي لم يتعود على الصيام، وهذا يعني منطقي، العلاقة منطقية، أن الذي لا يصوم إلا فقط في رمضان إذا جاء رمضان كأنه يهجم عليه فجأة، يعني يصوم 30 يوم متتابعة، لكن إذا كان يصوم في كل شهر يعني يوم أو يومين أو ثلاثة أيام كما جاء في الحديث الشريف، فإنه ربما يخفف عنه يعني هذه الصدمة الأولى، هذا ربما تكون الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الصيام بحد ذاته فرصة للحمية، فرصة لتغيير العادات التي تكلمنا عنها قبل قليل، فرصة أن الواحد يعني يكتشف أنه بإمكانه أن يغير عاداته، بإمكانه أن يمتلأ 15 ساعة عن التدخين، عن 15 ساعة عن أشياء كثيرة. الثالث وهو نقطة مهمة، أنه يمكن الاستفادة من الصيام المتكرر، يعني يصوم مثلا في الشهر 4-5 أيام لإنقاص الوزن. وأنا لا أدري هناك أبحاث عن هذا ولا لا، يعني هل أجرى أحد من الباحثين بحثا عن إمكانية ما يمكن تسميته بحمية الصيام، أنه يعني يقال له والله إذا صمت 7 أيام في رمضان فإن وزنك، عفوا صمت 7 أيام أو 5 أيام في الشهر فإن وزنك سينقص. ربما تكون هذه مجال للبحث للباحثين والدارسين، طبعا بالإضافة إلى الفائدة الشرعية، وهذه يعني ليس مجال نقاشنا الآن، نحن نناقش أنه هل هناك فوائد صحية للصيام بين الرمضانين، فهذه ربما تكون ابرز ما يعني خطر في بالي من فوائد، ربما هذا يشجع الباحثين ان يجروا ابحاثا اضافيه.
جميل، الله يعطيك العافيه على هذه الدقائق والدعوه لاستثمار واستغلال المكتسبات خلال فترة رمضان لتستمر الصحة والعافية على مدار العام. شكرا جزيلا لكم الدكتور خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي بمدينة الملك عبد العزيز الطبية.
وأنا أشكركم جزيلا أنت والأخوة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير.
أنت
وبالنسبة لسؤال سبيت لك، هل تحب مليون ولا ابتسامة؟ أعتقد لو أنك قلت مليون وابتسامة مع بعض كان جيد.
هو الابتسامة ستأتي تلقائيا بعد المليون دكتور أبو حمد.
لا
يوفقكم
يا رب.
الله يجزاك خير.
مع السلامة.
اللهم بك أصبحنا.